آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة، يريد أن يبين منهج القرآن في بيان مصالح الآخرة، فذكر الأول بمدحها، هذا هو الأول، يعني يمدح الفعل أو يمدح القول أو يمدح يمدح الكف عن الأمور المحرمة، لأن فيه الآن في الشريعة جانبان: الجانب الأول جانب المأمور به، والثاني جانب المنهي عنه. فيبدأ الأمر نفسه، يبدأ العمل نفسه، وهذا يندرج تحت جميع باب الأوامر من جهة الفعل، ويندرج في باب جميع النواهي من جهة الترك، كما في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهو تارة يمدح الفعل نفسه، هذا الأمر الأول، وتارة، وهذا هو الأمر الثاني، ويمدح ومدح فاعليا، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يذكر ما رتب عليها من الثواب، هذا هو الأمر الثاني، ما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما، والأمر الخامس والزجر، أو الأمر الرابع والزجر، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد، هذاك بالنظر المأمور به، وهذا بالنظر للمفاسد. يذكر الآن الطرق، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعليها وما رتب عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما. هذه أربعة أمور بالنسبة لباب المفاسد في حالة الزجر. فإذا ذم الفعل، ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ذكر ما رتب على الفعل من عقاب في الدنيا والآخرة أو ما رتب عليه من إهانة، يعني لنفس الشخص، ففيه أربعة بالنسبة للمصالح، يعني أربع علامات للمصالح وأربع علامات للمفاسد. ثم ذكر أيضا، قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروه، يعني تجد ان في القران مثل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومثل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول انك تعرف المصلحه بالمحبوب والحسنه، فتعرف المفسده بالمكروه وبالسيئة، فما سمى الله سماه الله في القرآن مكروها، وما سماه سيئة فهذا يكون مفسدا. وكذلك العرف هذا بالنظر للمصلحة، والنفر هذا بالنظر للمفسدة، والخير هذا بالنظر للمصلحة، والشر هذا بالنظر للمفسدة، والنفع هذا بالنظر للمصلحة، والضر هذا بالنظر للمفسدة، والحسن هذا بالنظر للمصلحة، والقبح هذا بالنظر للمفسدة. فإذا يقول يعبر عن المصالح بالمحبوب والحسنات والعرف والخير والنفع والحسن ستة، ويعبر عن المفاسد بالمكروه والسيئات والنفر والشر والضر والقبيح. يقول إن هذه تعبيرات القرآن عن المصالح والمفاسد، فإذا وجدت موضعا من المواضع هذه فانظر إذا كان محبوبا أو حسنة أو عرفا أو خيرا أو نفعا أو حسنا فهذا من المصالح، وإن كان مكروها أو سيئة أو نكرا أو شرا أو ضرا أو قبيحا فاعلم أن هذا من المفاسد. ثم قال رحمه الله: والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومتاعبها بشيء من ألفاظ المفاسد، قاعدة الشيء أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عمل هذا العمل ما يحصل إلا بارتكاب مشقة، والمشقة هذه تدلون أنها مناسبة لنفس العمل. فعندك مثلا مشقة الوقوف، مشقة الصلاة، مشقة الصيام، مشقة الحج، وهكذا. فعندما يباشر الإنسان عمل يريد أن يعمله هذا العمل لا يتحقق إلا بحصول مشقة. الشيخ رحمه الله يقول هذه المشقة المقابلة للعبادة التي تؤديها لا تؤثر عنها بأنها مفسدة، لأن أداء العبادة لا بد أن يعتدن بها، وكما أن نفس العبادة مصلحة فكذلك المشقة مصلحة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أتركي على قدر نصبك، يعني من ناحية المشقة، لكن الشيء في ناحية مهمة وهي أن الشخص ما يتعمد العمل الذي يكون مشقته عظيمة من أجل أن يعجل على المشقة، لا، يؤدي العبادة اقترنت بها مشقة يتحمل هذه المشقة هذه العبادة ومشقتها هو مأجور عليها. فيقول الأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادة بالعبادات ومكاسبها بشيء من ألفاظ المفاسد، هذا الجانب. وأن لا يعبر عن لذات المعاصي، لذة الزنا، لذة شرب الخمر، أي معصية تريد أعمالها تجد لها لذة. هو يقول لا تعبر عن لذة المفسدة بأنها مصلحة، لماذا؟ لأنك معاقب على هذه المصلحة على هذه الأسباب التي ارتكبت. ولهذا يقول بالخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناكب للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول لك أن لا تؤثر عن لذات المعاصي بأي تعبير من تعبيرات المصالح، كما أنك لا تؤثر عن المشاعر التي تمتلئ بالعبادات التي تؤديها لا تؤثر عنها بأي تعبير من تعبيرات المفاسد لأنها في الواقع مصلحة. ثم قال: وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، لأن في شهوة الفرد وفي شهوة البطن، في شهوة الفرد وفي شهوة البطن. هذه الشهوة إذا ملأتها بما أباح الله لك فأنت مأجور، ولكنك تجادل نفسك على أنك لا تطلق العنان لفرجك بحيث أنك ترتكب أمرا فيه شهوة محرمة، يعني أمر محرم. فهو يقول حبك الجنة بالشهوات لأنك تحتاج إلى أنك تربط نفسك، تربط نفسك عن شهوة البطن المحرمة وعن شهوة البطن المحرمة. هذا معنى حبك الجنة. وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وجلب المصالح ودرع المفاسد، هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. يقول جلب المصالح ودرع المفاسد أقسام، جلب المصالح ودرع المفاسد يقول إنه أقسام، يعني وينقسم إلى ثلاثة أقسام في الأصل: المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول الضروري، والقسم الثاني الحادث، والقسم الثالث التحسين، لكن هو ذكر هنا التكميل. ففيه الضروري وفيه الحادي وفيه التحسين. الضروري هذا يأتي في خمسة أمور: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ الأرض والنسل، وحفظ العقل، وحفظ الماء. هذه خمسة، هذا الضروري. الحادي يأتي في هذه الأمور الخمسة، يعني حادي تبع حفظ الدين، وحادي تبع حفظ النفس، وحادي تبع حفظ الأرض والنسل، وحادي تبع حفظ العقل، وحادي تبع حفظ المال. هذه خمسة. التحسين نفس الشيء يأتي بأثر تأثير تحسيني في حفظ الدين وتحسيني في حفظ النفس وتحسيني في حفظ الأرض والنسل وتحسيني في حفظ العقل وتحسيني في حفظ الماء. فإذا الضروري خمسة والحادي خمسة والتحسين خمسة. كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تكميل. فإذا الضروري والحادي والتحسين في حفظ الدين، كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل. تكميل الضروري في حفظ الدين، وتكميل الحادي في حفظ الدين، وتكميل التحسين في حفظ الدين. ثلاثة. نأتي إلى النفس، تكميل الضروري في حفظ النفس، وتكميل الحادي في حفظ النفس، وتكميل التحسين في حفظ النفس، هذه ثلاثة. ونأتي إلى حفظ العرض والنفس، فالضروري يحتاج إلى تكميل، والحادي يحتاج إلى تكميل، والتحسين يحتاج إلى تكميل، هذه ثلاثة. وهكذا بالنظر لحفظ العقل، فالضروري والحادي تحسين، كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل. وحفظ المال ضروري وحادي وتحسيني، يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة، وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحادي وجدنا أنه خمسة، وكل واحد يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما يكمله بالأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة، فيكون مجموع أقسام المخالف والمباشر وما يكملها يكون المجموع 30. هذا هو قوله رحمه الله، وجلب المخالف ودرء المباشر أقسام، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم. وهو رحمه الله هنا بدأ بهذا لأنه في كتاب الموافقات الشافعي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم، ذكر التحسين هو القسم الثاني، فلا أدري هذا سهل أو اختلاف المواقف، لكن أنتم تعتبرون التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أنها تنقسم بالأمر إلى ضروري وحاجي وتحسين، وأن الضروريات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال. وأن الحاجي يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن التحسين يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن كل واحد منها يكون له مكمل تبلغ القسمة تبلغ 30، تبلغ 30 الضروري وما يتبعه 10، والهادي وما يتبعه 10، والتفصيل وما يتبعه 10. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي الطاعات هو فعل الواجبات بتقدير، يقول الضروري في الدين يعني في أمور الدين، هو فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والحاكي يقول هو يعني يريد أن يذكر أمثلة، والحاكي يقول السنن المؤكدات والشعائر الظاهرة. هذا يمثل الآن، لأن في الأول عندنا مثل الصلاة، الصلاة ما نقول إنها من الحاجة، نقول من الضروري، والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، كل هذه نعتبرها من الضروري. وهكذا باب الإيمان وباب التوحيد من عين الأصل، يعني أركان الإيمان وكذلك التوحيد، كل هذا يعتبر من الضروري. ورد التوحيد من المفاسد، ورد الإيمان الذي هو الكفار من المفاسد، ورد الإسلام الذي هو الكفر، هذا كله من المفاسد. ثم قال رحمه الله: الحادي هو السنن، يعني قصد أن ما أمر الله به لا على وجه الوجود، ما أمر الله به لا على وجه الوجود، هذا يعتبر من الحاج. وكذلك باب الرخص، باب الرخص في الشريعة كلها تعتبر من الحاج، كلها تعتبر من الحاج. وكذلك فروض الكفايات، فروض الكفايات هذا أيضا كلها من الحاج، مثل تغسيل الميت والصلاة عليه وما إلى ذلك، كل هذه تعتبر مثل الأذان ومثل الإقامة والأشياء، هذه كلها تعتبر من الحاج. الشعائر الظاهرة، أما بالنظر التحسيني فجميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا يعتبر من التحسين. وهو أكبر عن إعجاب التكميل ما هذا الشعائر من المندوبات وما إلى ذلك، هذا بالنظر الأشياء الدنيوية. وقال رحمه الله: والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والمناكح، يقول أن هذه كلها مكملة. والتكميل منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات إلى آخره. والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات. وهذا هو آخر الدرس في هذا اليوم، وسأعيده لكم إن شاء الله، لأني أتوقع أن في شيء من الصعوبة عليكم، سأعيده إن شاء الله في الدرس القادم، وذلك من أجل أن تكونوا على بصيرة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟
السلام عليكم
ورحمة
الله
وبركاته. يأتي بعضنا وصلنا لخط
الرياضة،
عندهم
شيء؟
طيب شيء زين
عليك شيخ، وانت
لسانها زين هقرأ لسانها مصح خليها ما أدري والله خلينا نجرب اقرأ نشوف
خلاص لا في أسئلة ناخذ الأسئلة عند المناخ حتى يوم
أي
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ هذا السائل يقول أن ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي
هل إيش؟
هل ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي
الكتاب الموافقات الشاطبي هو مشتغل في المقدمة أن هذا الكتاب ما يصلح أن يقرأه إلا شخص بلغ درجة الاجتهاد هذا شرط في المقدمة لماذا؟ لأن الكلام عندما يتكلم به ما تكلم به القرآن والسنة والكلام عن العلم تجدون أن المتكلم أراد معنى من الكلام الذي تكلم به والغرض هو فهم هذا المعنى والشخص عندما يقرأ كلام غيره وينقدح في ذهنه فهم لهذا الكلام تجدون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم تجدون أن النسبة ما تخرج عن قسم من الأقسام الأربعة القسم الأول أن يتطابق فهمه مع مراد المتكلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب يعني أصاب مراد الله أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تطابق فيه الفهم ومراد المتكلم من الكلام ما هذا لا شيء فيه هذا جيد فأنت عندما تقرأ شيئا من القرآن أو شيئا من السنة أو شيئا من كلام هذا ثم تريد أن تتحدث عن هذا الكلام تريد أن تبين معناه فإذا بينت المعنى الذي أراده الله أراده الرسول أراده المتكلم تكون قد أحسنت وبينت المراد الحالة الثانية تجدون أن مهما السائل أو مهما القارئ على المتكلم يعني لا يتمل فهم المتكلم ومراد يعني فهم الفهم الفاعل او السائل ومراد المتكلم وهذا كثير جدا الحاله الثالثه ان يكون نحن القادر أو السامر أهم من مراد المتكلم. والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم. وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ في كتاب الموافقات وتفهم مراد رحمه الله فهذا طيب، لكن إذا كان مستواك من العلم ما لو أوجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب فرحمه الله امرأ عرف قدر نفسه في واحد جاء إلى عالم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقارنة داخل المذهب، وإن فيه أشياء خفيفة مهمة المؤمن المؤمن يعتبر الفقه المقارنة على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص اللي هو يقرأ عليه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الفروع. الكتاب كتاب الفروع يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال لها الشخص هذا أنا ما أعرف كتاب الفروع، فتبين أنه يريد أن يقرأ كتاب الفروع. فغرضي أنا مثل واحد يقول يقرأ يقول حديث المؤمن كيس بطن، قال المؤمن كيس بطن هو يقرأ المؤمن كيس بطن، مع أن الحديث المؤمن كيس بطن. والآخر يقول يعني كان أبو حنيفة يدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة يعني جسم ولبس تنظيم اللباس أيضا يعني مهيب. أبو حنيفة كان مادة الرجل يعني عند الطلاب والطلاب يعتبرهم العيال ما بينهم وبينهم فرق. لما أقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء أقبل على مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة. وإذا أبو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل تفطر الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى يناسبها. والآخر لما قام في التشفر للكفار قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه أخرجه البخاري. قال واحد من السامعين البخاري أخرج الضرب، البخاري أخرج الضرب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تخشى إنك تقرأ في الكتاب الفلاني لكن انك تبي تقرا ولا تفهم وقد تفهم خطا وتتكلم عنه وتقره على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا لا سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلكه هو أن مقرر الفواحش كثيرة من الكفر في كتابه الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقرار، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت بالقاعدة ثم يكون القاعدة، ولهذا سماه كتاب الفواحش. فجميع الفواحش التي ذكرها هي جاءت على هذا، ولهذا ينذر أن يهي الكرسي قد يذكر اختراق، يعني اعتراف يقبل بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف يذكر الاعتراف ويجيب عنه. ولا شك ان الكتاب بعيد في باب، لكنه تحتاج الى من يفهمه.
ولا يشكون الى كتاب الاصول قد برئ من تبعه الكلام او كان مرسوما على وقت فقه السنه.
انتم تعرفون الكتب الاصول تقسمها كتبائل المسلمين، القسم الاول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، وهو عباره عن ذكر الخلاف بين الاصوليين وعلى ادله من الكتاب ومن السنه ومن المسلم ومن الاخر ومن الى اخره. وفي كتب بنوع اخر على طريقه يسمونها على طريقه الحنفيه، وطريقة الحنفية أنهم يكررون القاعدة ويذكرون جملة من المواضع. أما الكتب التي أُلفت على طريقة علم الكلام هذه لا يذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ذكرت في محاضرة لم تسجل طريقة لحفظ القرآن ودراسة السير. قالوا تكرم بذلك ذلك الزائد تعليم الفائدة مع بعض ذلك بعض الكتب المفيدة في كل دواء.
وضع هذا السؤال كوري، لأن الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعة، لكنني سأكتبه إن شاء الله وآتيه في الدرس القادم كتابا. وإذا أردت منكم تأخذ كتاب هذه وتصورونها فهذا حليم. نعم.
السلام عليكم. يقول جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا، جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا، يقول جاءت آثار متعارضة في نظري، بعضها قيل أنها الكتاب على من النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها قيل أنهم كانوا يظنون أنهم يبعث منهم ولم يعلموه العرب فسدوه، فأي ذلك صوابا سابقون.
الصواب أنهم كانوا يتوقعون
كانوا يتوقعون
انه
يبعث
منه، فلما
بعث
لم
يتعرض
فسلوه. هذا هو
الصواب. نعم. احسن الله اليكم. ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعصم ما فهي الله ورسوله؟ وهل هذا لعرض الحديث ان يكون الله ورسوله احق اليهم وسواهما؟
كيف
تقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل
قوله؟ هذا اختصاص في الكلام، ما هو من كلمه روحه ابدا. يا اخي كل من يعصي الله ورسوله هذا هو الدفع المعروف.
صلى الله عليه وسلم شيخ الاخوان في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من أراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا، هل له إذا خرج من معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟
لا، أذن المؤذن والشخص في البلد ثم خرج من البلد فإنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع الأرض معها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قرأت أن ليلة المعراج أفضل الليالي، هل هي أفضل من ليلة القدر؟
على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم بنظرية التفاضل، وهذا تفاضل من ناحية الزمان، وإن كان أنت الرجوع إلى باب التفاضل في ذاته، في التفاضل في العبادات خاصة، إن كان الرجوع إلى هذا الشيء والوقوع على الأمر.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه أنه كان يقدم الذي على يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
قال الشريف أن تقديم اليمين يكون في الأمور الفاضلة، وتقديم الشمال في الأمور المفروضة، مثل دخول المسجد والخروج منه ودخول الحمام والخروج منه ولبس النعل وغسل النعل وما إلى ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اليمين ما في إشكال أنها أفضل من اليمين الشمال، إلا بالنسبة لله فكنت شيء يمينا من ناحية الفرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشرب وكان على يمينه شخص صغير السن، وعلى يساره من أكابر الصحابة، استأذن هذا الصغير في أن يعطي المال لمن في يساره، فامتنع الغلام وقال: يعني ما تقول من الكون يتناول يمين أن وأنا على يمين، هذا لا ينبغي أن أمرضه. فأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. السؤال يقول السائل معالي الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. العائل المستكبر، السؤال حفظكم الله عن الذي يريد لا يريد أن يعرف الناس فقره وحاجته بتحسين لباسه وبكلامه. فضيلة الشيخ، هل يدخل ضمن هذا الحديث؟
لا، ما يدخل في ضمن الحديث. القائل العام في تهذيب العمومات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أن أفراد العموم تعتبر باختلاف المواضع، بدرجة أن تكون أفراد العموم أفراد يوم ودرجة أن تكون أفراد العموم أفراد جنس. ما يكون أفراد لغة وإما أن يكون أفراد جنس، فإذا كانت أفراد نوع تكون متساوية،
تشتغل في منع وتكون متسابقة. وإذا كانت أفراد الجسم هي تشتغل في منع لكنه منع أو سهم منع سهم.
هذا سؤال كثير من الطالب من الشيخ
بس كان مضبوط لا يصير ها؟
يقول في موضوع من الزواج
ها؟
يقول أنه اتفق الله سبحانه وتعالى في موضوع زواج ولم يجد التوفيق من الله يعني لم يعرف يتزوج أو لا مستمر في طلب الاستخارة واتخذ عدة طرق مع الاستخارة هل يستمر أو لا؟
الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصير لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط. وجبت كلمة التسلط من لاهل الآباء لأن الأب قد يحرم على بنته شخص غير مرضي في دينه وحماسته لكن الولد في بنته وزوج أخوه لو هذا واحد مرتدين بالخير. والمثل في هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء من تضر دينه وحماسته بدر ديون إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تنجح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فرقا لهذا الدين تجب الإلام. فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي الجميع المعلومات. المرأة أولياء المرأة يستوفون المعلومات على الرجل والرجل يستوفون على المرأة من جميع النواحي لأن في بعض المرات يصير في اختلاف بين مستوى المرأة ومستوى الرجل. وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن حدث التفاهم فيما بينهما. إلا لو يرجع إلى رزقة المرأة بشخص عالم يغلب أعلى على أعلى رجل في المرأة تكون تجد تذهب عليه إلا من حريقه لا يسأل الحرمة من أجل بنته ومن أجل زوجته لا يسألها أبدا. لكن يقول المعلومات الآن تأمل لأنه ما تشرط فيها أبدا. امرأة تقول زوجي مخصص الحرمة ندخلها على أولياء ويجبرني ثم لا يشرط الحرمة. والثاني أتهمت على المبارك أنا معي سبعة من زوجي ويجروني على العقل وأرضي وإلا سيغلقون هذه المعاملة. فقرضي أنا المسألة الزواج لا شك أنه يرتب من العناصر المهمة في حياة الرجل في حياة المرأة. فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول. أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا راجع إلى الله ما يرجع إليك. لكن إنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن مظواهر الأمور هذه تصلح. فكل منهما يسلم عن الآخر من جهة العمر من جهة الديانة من جهة العلم من جهة العمل إلى آخره. من جهة الأسئلة ولا ما يكون
في طلب
ها؟
في طلب الناس أخوانكم نجوم معاليكم ورقة في منهجية دراسة الأصول نريد منكم ورقة يعني بحث في منهجية دراسة الأصول تكون مع ورقة التفسير اللي تكتبونها الأسبوع القادم إن شاء الله.
نفس الأصول الأصول ما يسأل. يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة، ما يدرسه كتابا، يدرسه مسألة. يعني يأخذ مسألة ويقرأ هذا في كتابين في ثلاثة ويسجلها مثل تعريف الأصول، تجد موجود في جميع كتب الأصول. فأنت إذا بغيت تعلم مثلا تعريف الأصول من جهة اللغة من جهة الاصطلاح إلى آخره، بإمكانك أن مثلا تحدد لك كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي. هم يجي المسألة الأحكام الخمسة الواجب والمحرم إلى آخره. وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم. حياك الله. ما ادري هو جو ولا مين.
Thank you.